درسنا في كتاب الحطة في الفصل الحادي عشر في علم غريب الحديث والقرآن. قال أبو الطيب رحمه الله: قال أبو سليمان محمد الخطابي، هكذا قال محمد الخطابي، كذا في الأصل والصواب حمد، حمد بن محمد، ما هو أحمد، حمد حمد. رحمه الله: الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم، كما أن الغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل. والغريب من الكلام يقال به على وجهين: أحدهما أن يراد به أنه بعيد المعنى غامضه، لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكر. والوجه الآخر أن يراد به كلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب، فإذا وقعت إلينا الكلمة من كلامهم استغربناها انتهى. وهذا من كتاب غريب الحديث للخطابي رحمه الله. وقال ابن الأثير في النهاية، أو السعادات ابن الأثير في النهاية، كتاب النهاية، النهاية في غريب الحديث: وقد عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب لسانا، حتى قال له علي رضي الله عنه وقد سمعه يخاطب وفد بني نمر: يا رسول الله، نحن بنو أب واحد، ونراك تكلم وفود العرب بما لا تفهم أكثره، بما لا نفهم أكثره. فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وهذا الحديث لا يصح لفظا، ولكن قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 18375: المعنى صحيح، أي أدبه ربه تأديبا حسنا، لكن لا يعرف له إسناد ثابت انتهى. وقال السخاوي في المقاصد الحسنة: أخرجه العسكري في الأمثال من جهة السدي عن أبي عمارة عن علي رضي الله عنه قال: قدم بنو نهد بن زيد على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتيناك من غوري تهامة. وذكر خطبتهم وما أجابهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلنا: يا نبي الله، نحن بنو أب واحد، ونشأنا في بلد واحد، وإنك لتكلم العرب بلسان ما نفهم أكثره، أي في غاية البلاغة. فقال: إن الله عز وجل أدبني فأحسن أدبي، ونشأت في بني سعد بن بكر، يعني في البادية الذين هم فصحاء، وسنده ضعيف جدا، وإن اقتصر شيخنا على الحكم عليه بالغرابة في بعض فتاويه، ولكن معناه صحيح. وكذا جزم ابن الأثير بحكايته في خطبة النهاية وغيرها، لا سيما وفي تاريخ أصبهان لأبي نعيم بسند ضعيف أيضا من حديث ابن عمر قال: قال عمر: يا نبي الله، ما لك أفصحنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل فلقنني لغة أبي إسماعيل، أبي يعني والده إسماعيل. بل أخرج أبو سعد بن سمعاني في أدب الإملاء بسند منقطع فيه من لم نعرفه عن عبد الله أن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أدبني فأحسن تأديبي، ثم أمرني بمكارم الأخلاق، فقال: خذ العفو وأمر بالعرف على الجاهلين. قال الحافظ في الإمتاع: أخرجه العسكري في الأمثال في أول حديث وسنده غريب، وهذا الذي أشار إليه السخاوي عن شيخه هو الحافظ. وقد سئل عنه بعض الأئمة فأنكر وجوده انتهى. وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة حديث موضوعة لا يعرف له إسناد ثابت. وقال الزركشي في التذكرة: معناه صحيح أيضا، لكنه لم يأتي من طريق يصح. وقد ذكره ابن الجوزي في الأحاديث الواهية في في ذي الحديث حديث وفد بني نهد وضعفه، قال هو حديث لا يصح في إسناده ضعفاء ومجاهيل، وأسنده صبطه العلامة شمس الدين يوسف بن يوسف من حديث علي بن أبي طالب من بطوله من كتاب مرآة الزمان، وأخرجه من طرق كلها تدور على السدي عن أبي عمارة إلى آخره. كل هذا القصد منه أنه لا يثبت، لا يثبت. وأما من حيث معناه فمعناه جيد، وعليه وإنك لعلى خلق عظيم، وعليه والنجم وما والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم ما غوى وما ينطق عن الهوى، وهذا أدب عظيم، إن هو إلا وحي يوحى. وعليه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، فلا يشقى بأنواع من ذلك، يعني ليس معناه أنه لا يشقى في الدار الآخرة، بل لا يشقى بخلق سيء، ولا يشقى في يعني بكلام سيء وما إلى ذلك، بل يسعد بهذا كله ويحظى بهذا كله من الخلق الجميل وغيره. وأصوله كثيرة، الحديث لا يثبت وأصوله كثيرة، وما أشبه ذلك بحديث طلب العلم فريض على كل مسلم، وإن كان ذلك أكثر طرقا أحسن حالا، فإن ذلك الحديث لا يثبت وأصوله كثيرة وله شواهد تؤيده، فهو أحسن حالا من طرقه ومتنه من هذا، إلا أنه كما سمعت أيضا أصوله كثيرة، فيه منقطعات هنا مذكورة في هذا التخريج فيه. وإلى هنا حفظكم الله.